بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 52 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية السابعة بعد 200، الآية السابعة بعد 200، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول معاني المفردات. قال في الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، فيطلق على البيع وعلى الشراء، وهو من الأضداد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها. عندنا في لغة العرب بعض الألفاظ التي تستخدم في الأضداد، ككلمة وراء مثلا تستخدم للأمام كما تستخدم للخلف، في قول الله تعالى مثلا في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء هنا بمعنى أمامهم، جماعة أصحاب السفينة الذين أكرموا نبي الله الخضر عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام، وأركبوهما السفينة وأكرموهما في الطريق الخضر قام يفسد في السفينة ويكسر ألواحها، فتعجب موسى وأنكر عليه. فلما أنكر عليه، وكان هذا أحد الأعذار التي أعذر فيها الخضر موسى عليه السلام، فهناك أعذار ثلاثة. أنكر موسى على الخضر كم مرة؟ ثلاث مرات، مع أن الخضر اشترط في بداية الرحلة ألا يسأل حتى يبين له الخضر عليه السلام. فتعجل موسى وأنكر عليه ثلاث مرات، وفي كل مرة ينبه الخضر عليه السلام موسى إلى الشرط الذي اشترط عليه، وموسى عليه السلام يعتذر في كل مرة. فمن ضمن الأعذار أنه عندما قام بإفساد السفينة قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، يعني الأمر ده ما يستكتش عليه، أمر خطأ. فطبعا في نهاية القصة عندما بين الخضر لموسى عليه السلام قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك. وراء هنا بمعنى إيه بقى؟ أمان، ممشي للأمام هو بقول له: وكان وراءهم ملك، يعني في الطريق أمامهم في ملك ظالم، أي سفينة تمر عليه يطلبها من أهلها إن أعجبت. فأنا أردت أن أنا يعني أفسد كده بعض الألواح، وده بأمر الله تعالى، حتى تمر السفينة أمامه فلا تعجبه فيتركها لهؤلاء المساكين. فجزاء الإحسان الإحسان، هم أحسنوا إلينا، فلابد أن نحسن نحن إليهم بأن نضمن لهم أن تبقى السفينة لهم ولا يأخذها هذا الملك الظالم. فإذا هناك في اللغة العربية ألفاظ تستخدم في الأضداد، يعني تستخدم بالمعنى وضده. من ذلك أيضا هذه اللفظة يشري، فتستعمل في البيع كما تستعمل في الشراء، هنا بمعنى إيه بقى؟ البيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. واضح؟ يبقى يشري معناها إيه هنا؟ يبيع. خلاص كده يا شيخ سعيد؟ بارك الله فيك. قال وقال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. هنا شروه جد معنى إيه بقى؟ باعوه. لما يوسف ألقوه في الجب، وبعد كده جه الوارد عشان يلنا الدل، وجده فين؟ في البئر. فلما قال: يا بشرى هذا غلام، إخوته جم مسرعين، ده غلام نحن هنبيعه لك. فبعوه له بحوالي دراهم معدودة. فشروه هنا بمعنى إيه؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ باعوه. ماشي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. انتهى كلامه. قال: ومثله في القاموس: هذه الآية نزلت في صهيب ابن سنان الرومي. صهيب ابن سنان الرومي صحابي جليل من صحابة النبي الأمين، عربي وأصله عربي وليس روميا. إما لماذا يلقب بالرومي؟ لأنه كان صغيرا ووقع أسيرا في جيش الرومان، فتربى بينهم في الأسر وتعلم منهم اللكنة الرومية. يعني انت عارف لما طفل يتربى في وسط جماعة أعاجم فيتعلم اللغة منهم. انتوا الآن في ألمانيا ومعظمكم عرب، أبنائكم بيتكلموا إيه؟ ألماني، تولدوا هنا فعاشوا بدولة أوروبية بين جماعة بيرتونوا بالألماني، فطلع الواد ما بيعرفش يحكي العربية، وده تقصير منكم طبعا. الواد بيتكلم ألماني بربنت ما شاء الله بيرفكت، وفي العربية ما يعرفش غير بالزاف بتاعت أهل المغرب، ودي المشكلة الخطيرة جدا. ماشي كده. فصهيب اتربى بين الرومان فتعلم منهم إيه؟ اللكنة، لكن كان يجيد العربية. ماشي. عشان كده لقب بالرومي، إن بعض الدعاء للأسف يعني يقول لك إيه؟ والإسلام جمع جميع الأجناس واللهجات. نعم، لكن لما يجي يقول لك جمع سلمان الفارسي وصهيب الرومي، لا، صهيب مش رومي، صهيب عربي وليس برومي. ولكن احنا عرفنا سبب اللقب بالرومي ليه؟ انه وقع اسيرا في جيش الرومان وكان صغيرا، فتعلم منهم اللكنة الرومية، لكنه عربي. ماشي، تقول سلمان الفارسي ماشي، لكن ما تقولش صهيب الرومي، لان اللقب هنا مش على الاصل. طب معايا يا جماعة؟ معلومة جديدة دي يا بهاء. ها، يبقى صهيب ما هوش رومي، ما هو ايه؟ عربي. ماشي، صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون على ترك الإسلام، طبعا عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى يثرب، صهيب الرومي بدأ يعد العد عشان يتبع رسول الله ويهاجر إلى الله ورسوله. نفر من قريش علموا بالخبر، عارفين دايما من يكيدون للإسلام دايما كده يتربصون به الدوائر، يحكون المؤامرات ويخططوا. طبعا صهيب كان في مكة كان تاجرا معروفا وكثر ماله وكان ثري جدا، الآن هيهاجر، وانتوا عارفين ان الاقتصاد يعني عمود من الأعمدة الهامة يركز عليه أعداء الإسلام دائما. طبعا صهيب الآن يريد أن يهاجر، علم نفر من قريش إن صهيب الرومي هيعمل إيه؟ هيهاجر إلى يثرب، فاستقبلوه في الطريق، وصهيب كان راميا ماهرا رضي الله عنه وأرضاه، فأخرج سهمه من غمده وقال: يا معشر قريش، أنتم تعلمون أني من أرماكم، عارفين أو أننا ماهر في الرماية، فوالله الذي لا إله غيره إذا نفدت أسهمي لقاتلتكم حتى أموت. طبعا هم عارفين من صهيب، شجاع، بطل، أقدام، وبعدين ده كمان اتعلم الفروسية فين؟ عند الروم كمان يعني، ودي من ضمن الفوائد. عشان قلت لك إن الجيل ده جيل بيعد، الله أعد هذا الجيل للنبي محمد، أعده للإسلام، فالجيل ده كان معد، أصحاب النبي دول يا جماعة جيل مختار رضي الله عنهم أجمعين. فطبعا عندما قال لهم ما قال، قالوا له: يا صهيب، جئتنا صعلوقا، وكلمة صعلوق في اللغة يعني فقير جدا، ما فيهاش كلمة فيها إهانة زي في بعض البلاد استخدموها للإهانة، لا، هي صعلوق في اللغة بمعنى إيه؟ كنت فقير جدا لما جيت لنا، جئتنا صعلوقا فكثر مالك بيننا، مالك كثر بقى عندك ثروة طائلة، واليوم تريد أن تذهب إلى محمد بمالك، لن يكون لك ذلك. قال لهم صهيب: أخيركم بين أمرين، تأخذوا مالي كله وتخلون سبيلي، إيه رأيكم؟ دي قدام دي، هتنزل عن كل ما أملك، الثروة كاملة، رأس المال كله، مال التجارة كله، بس خلوا بيني وبين رسول الله، سيبوني أروح للنبي. الله أكبر، تخيل، عشان تعرف هذا الجيل الفريد الذي رباه محمد بن عبد الله، تهون الدنيا بأسرها من أجل الإسلام. فطبعا لوها صفقة رابحة، هم عايزين المال، قالوا: نأخذ مالك ونخلي سبيلك. فترك لهم ماله كله، كل المال، ثم هاجر إلى الله ورسوله، فما أن وصل إلى يثرب إلا واستقبله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. في أمثال صهيب نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. شوف التجارة الرابحة بقى، المال مال من؟ مال الله، ويعطيك إياه، وإذا أنفقته في سبيله يعطيك الأجر العظيم، يعني أنت مش مالك، إنه مال الله عز وجل. وكمان يقول لك: بعهولي، تاجر معايا بمالك وبنفسك، صفقة رابحة، الثواب إيه؟ الجنة. الله أكبر، الله أكبر. طبعا ده بيان لما كان عليه الجيل الأول الذي رباه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من تضحية وبذل من أجل الإسلام، لأن البعض منا سواء كان المعاصر يعني إذا قدم شيء يسير يقعد يمن، أنا بعمل، أنا بسوي، أنا 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 أنا، تعالوا لنرى هذا الجيل كم ضحى من أجل الإسلام. شوف يخرج من كل ماله، لو وضعت أنت في هذا الموقف ماذا تصنع؟ عشان تعرف الفارق بيننا وبينهم، هؤلاء كانوا رجالا، رجال بمعنى كلمة رجال، والذي وصفهم بهذه الصفة هو الله رب العالمين. قال من المؤمنين رجال، والرجولة صفة ما هيش جنس، كما أقول دائما ليس كل ذكر رجلا ولكن كل رجل ذكر، ليس كل ذكر رجلا ولكن كل رجل ذكر. يا ما ذكور، كما أقول لك كثيرا، لما تيجي تتكلم بس معهم ينتقد وضوءك، مشكلة كبيرة جدا، ما تدري تكلم من تكلم، يتمايل ويخضع بالقول في كلامه لدرجة يخليك يعني العملية سبحان الله مصيبة بها، صحيح؟ فصفة الرجولة صفة غالية جدا. وعلى فكرة يا جماعة المصنع الوحيد لصناعة الرجال هو المسجد، وده المصنع الوحيد اللي يصنع في الرجال، فين؟ في المساجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ها رجال. يبقى الرجال فين؟ في المساجد، صفة غالية جدا لا ولن يحصلها المرء إلا فين؟ في بيئة المساجد، يتربى هنا على الرجولة في المسجد، واضح؟ فهي صفة ما أجلها صفة الرجال. فهذه قصة صهيب ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف خرج من دنياه من أجل الإسلام. قال العلامة السعدي كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيره، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر لماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. تخيل بقى، رجال أنزل الله فيهم قرآنا، منهم صهيب، الآية دي نزلت في صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنيئا لهؤلاء الرجال. ولذلك يا جماعة هم كانوا يعرفون قدر هذه المنة ويعرفون قدر هذه النعمة. انظر إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما نزلت عليه سورة البينة، وجاء النبي إلى أبي بن كعب يقول يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، ماذا فعل أبي؟ بكى وقال يا رسول الله وذكرني ربي، يعني ذكرني بالاسم، قال نعم يا أبي ذكرك ربك، فبكى رضي الله عنه وارضاه. عارفين قدر المنة وقدر النعمة. شوف عندما يذكره الله باسمه يا محمد اذهب واعرض الصورة على أبي بن كعب، لذا قال النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب. علشان كده لما أراد عمر أن يجمع المسلمين على إمام في صلاة التراويح في رمضان جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. وكان عمر يعلم الأمة قضية احترام التخصص، عندما تولى إمارة المؤمنين كان يقول أيها الناس من أراد السؤال عن الحلال والحرام
فليأتي معاذ بن جابر. اللي عايز يسأل عن الحلال والحرام يروح لمين؟ لمعاذ بن جابر. ليه عمر؟ لأن النبي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جابر. تخصص. ومن أراد القرآن فعليه بأبي بن كعب، لقول النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب. ومن أراد الفرائض فعليه بزيد بن ثابت رضي الله عنه، قال عنه النبي أفرض أمتي زيد بن ثابت، يعني إيه؟ أعلم الأمة بعلم المواريث وعلم الفرائض الميراث زيد بن إيه؟ ابن ثابت، ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومن أراد المال فليأتني أنا، فأنا خادم بيت المال. وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه. اللي عايز بقى عنده حاجة يجيني أنا، لأن أنا خادم، أنا خادم عندكم رضي الله عن عمر. وهكذا يكون الأمير في ظل الإسلام، يكون خادما للرعية. طبعا عندما عكست الآيات انتشر الظلم وعم الفساد، إنما عندما كان الأمير خادما عند الرعية ويشعر بالمسؤولية سادت الأمة وقادت، سادت الأمة وقادت. وعندما كانت الأمة تحترم التخصص سادت وقادت. إنما دلوقتي كل من هب ودب عم الشيخ، ما بنحترمش التخصص ولا بنعرف قدر الرجال، فعشان كده ضاعت منزلة إيه؟ الأمة. فيستفتى في الدين من لا علم له بالشرع، عادي يقول لك فيها إيه؟ بسيط سهل. زي ما ذكرت لك قصة الأخ اللي اتصل بيه عم الشيخ، خير يا حاج؟ قال لي والله أنا عندي كده فتوى عايز أتأكد منها. يعني هو الرجل مع الإجابة الله يبارك له، بس عايز يتأكد يعني. قلت له اتأكد يا حاج خير. قال لي والله يا عم الشيخ أنا كنت راكب الميكروباص، طبعا في بلدنا مصر الميكروباص ده كده اللي هو الأوتوبيس الصغير اللي بيسموه انتوا هنا البوس، زي اللي مع الشيخ عبد العزيز ده المرسيدس ده، عارفه يا بهاء؟ هو ده الباص، اسمه ميكروباص عندنا في مصر، أجرة بيتحمل بالأنفار كده. المهم صاحبنا كان راكب إيه؟ ميكروباص. فبقول والله يا عم الشيخ أصل أنا حلفت يمين طلاق على زوجتي، فبعدين كنت راكب الميكروباص لقيت اخ ملتحي. قلت له بعدين؟ قال لي سالته. قلت له انت تعرفه؟ قال لي لا. قلت له كويس. سالته بعدين قال لك ايه الاخ؟ قال لا لا بسيطه، انت كنت غضبان. قلت له اه كنت غضبان. قال لي اطعم 10 مساكين. قلت له الله اكبر 10 طب تسالني ليه يا حاج؟ ما دام سالت اللي في الميكروباص جاي تسال الشيخ ليه؟ هو يا حاج في حد هيطلق وهو مش غضبان؟ بالله عليك حد يقول انتي طالق هو فرحان ولا يبقى غضبان؟ ما لازم يبقى غضبان يا عم الحاج الله يرضى عليك. ماذا قلت لها؟ قال له قلت لها انت طالق. قلت له كده على طول؟ قال لي اه صد رد نعم. قلت له يا عم الحاج انت طالق لفظ صريح في الطلاق لا يشترط فيه نية، وعليه وقع الطلاق وحسب الطالق، حسبت ايه؟ طالق. اما قضية الغضب يا عم الحاج الذي لا يقع معه الطلاق اللي هو لا طلاق في اغلاق، ودي اعلى انواع الغضب، ومع الغضب يفقد المرء وعيه فلا يدري ماذا قال ولا بما تفوه، هو ده فقط. في بعض الناس لما يغضب وتشتعل عنده ثورة الغضب الكلام يقع من غير ما يدري بيه، فاهم؟ اتخانق مع الزوجة قال لها انت طالق وغضبان جدا، بعد ما خلص خلنا تقول له يا عم الحاج استغفر انت قلت لها انت طالق؟ والله ما قلت لها يا عم انا سامعك بتقول لها انت طالق، انت هتجنني؟ والله ما قلت لها حاجة. اهو ده اللي ما يعش بيه ايه؟ الطلاق. لانه لما غضب ايه اللي حصل له؟ السلوك لمست جوه، عمل فصل. تعال كده الكهرباء لما تقع تعمل القفلة والسلك التخ يخبط بقى والكهرباء تطفي، اهو صاحبنا طافى ما بقاش فيه هنا حاجه خلاص. فبها يقول اللي يقولوا بقى محدش، هو مش واعي ده طافى. انما واحد غضبان ولا انا عارف هو قال ايه وما شاء الله تقول لي ما انت غضبان، ودي سهله جدا، انت كنت غضبان؟ طب ما لازم يبقى غضبان، الغضب ده درجات وفي ترمومتر بيتقاس به الغضب، فهمت يا بهاء؟ فبقت مشكله بقى، عادي جدا اي حد ملتحي بنساله، ودي مشكله خطيره جدا. لا نسال العالم اللي نثق في علمه ونثق في تخصصه، انه من اهل الفقه اللي ممكن نسأله، مش أي حد نسأله. واضح يا جماعة؟ فاهمين الكلام ده؟ فلما كان السلف بيحترم هذا المنهج سادوا وقادوا، خلاص كان لا يجرؤ أن يتكلم في الدين إلا من كان مؤهلا. رضي الله عن علي بن أبي طالب دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا قاعد كده عمال يتكلم في السيرة في المغازي، فسأله علي سؤالا: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا. ففارق علي أذنه مسكن ودانه كده وقال: قم ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ممكن إنسان محب يتكلم في الوعظ ماشي، مجتهد على قده كده، إنما يتعرضش للأمور التخصصية، يتعرضش للفتية، ما يقحمش نفسه في الباب اللي لو اتفتح ما بيغلقش، مشكلة كبيرة جدا. في بعض المسائل يا جماعة لو عرضت على الإمام مالك لجمع لها أهل بدر، ناس بيخطوا فيها عادي عادي خالص، ويرمي لك الفتوى وهو ماشي ما شاء الله عليه، وبيتكلموا في معضلات المسائل. لو عرضت على أحمد بن حنبل لتصبر منها عرقا وأحمر وجهه. دي مصيبة خطيرة جدا. يا شوف وصلنا للحال ازاي، شوف التهاون في أمر الدين وفي أمر الفتوى وفي أمر، فدي مشكلة خطيرة. عشان كده أقول وأحذر كثيرا: لا تتحدث في أمور التخصص إلا بعلم، اوعى الفتوى، باب الفتوى باب خطير جدا، مصيبة كبيرة جدا. كان يعجبني كده قول بعض الدعاء لما يسأل في أمر في باب الطلاق أو الرضاع أو الميراث، يقول: لا أعلم. فيقول له: يا عم الشيخ طب افتيه، هو راجل عالم. يقول: لا يا ابني، أنا لا أبيع ديني بدنيا غيري، أنا لا أبيع ديني بدنيا غيري، مش داعي يروح يسأل حد غيري، أنا مال، هو أنا افتيه يروح هو يهيص وأنا أخش النار؟ أحيانا يقعد صاحبنا بقى وعايز حاجة على هواه، يقعد يلف ويدور وكذا، وأحيانا أنت ما تكونش مركز كمفتي، يقعد يلف لك ويدور لك ويدي لك لفظة مش عارف حمالة ولفظة مش عارف إيه، فبتفتي، وربما الفتوى هو عايزها على هواه. واضح؟ ودي مشكلة خطيرة، فننتبه لهذا الأمر. عشان كده كان ابن عباس يقول: لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. فكانوا يتحرجون من أمر الفتوى. يكفيك أن تعلم أن الفتوى كانت تمر على 30 من أصحاب رسول الله من الصحابة، خلي بالك مش هشام ولا ثاني ولا 30 من الصحابة. تعرف يعني الصحابة؟ يا الله. وكلهم يدفعها إلى غيره، يروح لابن عباس يقول له: اذهب لابن مسعود، يروح لابن مسعود، اذهب لعبد الله بن عمر، اذهب لعبد الله بن عمر، اذهب للصديق، اذهب لعمر، اذهب لكذا، تمر على 30 من كلهم يدفعها حتى تعود مرة ثانية إلى ابن عباس. يا الله. فيقول: أما أنه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيها. لأن المسألة مهمة جدا، لما تيجي تسأل كن أمينا في عرض السؤال، كن أمين، كن صادق، ما تلفش وتدور في السؤال. يا ما ناس يلف ويدور فين في السؤال، دخلك حواري وشوارع ويطلعك على ميدان، وبعد كده طلعك جسر، وشغلانة جدا انت علمه شغلانة عشان تفتي ده. واحد تاني يقول لك: ايه يا عم الشيخ، مش كذا كذا يبقى كذا؟ طب هتفتي تقول له ايه؟ ده هو جاي بيجاوب، جاي بيسأله بيجاوب. لا، اتعلم الادب لما تيجي تسأل، اعرض السؤال فقط، مش أصل وفصل. صنف آخر من الناس يجي مثلا واحد يسأل الشيخ، أنا راح أسأل الشيخ في ده، تلاقي علاء دواب جنبه يقول لك: أصل كذا. طب وأنت مالك يا علاء؟ أنا بسأل الشيخ، أنت مالك أنت؟ أصلها سهلة المسألة دي، سهلة وعيتك سودة، دي سهلة؟ سهلة بها؟ مش سهلة أبدا. ما دام أنا بسأل الشيخ خلي الشيخ اللي جاوب، وأنت اسكت تتعلم الأدب، ما ترفعش صوتك ولا تتكلم أثناء السؤال، سيب الشيخ يتكلم. ده انت حين تقعد كده يجي لك مسألة تلاقي كله بيفتي، تبقى انت محتار تقول ايه، ده بيجاوب وده بيضيف، ما شاء الله بقى علماء. حتى وان كنت السؤال وجه لمن؟ للشيخ، خلي الشيخ يجاوب وتعلم، تعلم الأدب عند الإجابة. أنا أذكر الشيخ ربنا يحفظه كان لينا جار كده بتاع ولعات، ديننا الولعات دي، فكان دايما يصلي معانا وكده، فمعروف أوي إنما يقولوا يا شيخ فلان، وماشي مع الشيوخ بقى. في يوم راكب مع الشيخ عارفين الموتوسيكل ده، فواحد استنى حاج فلان، يقول الحاج الشيخ راكب ورا منه، فراح اقول له والله انا حلفت على مراتي يمين طلاق، يسال الحاج بتاع الولعات والشيخ راكب ورا منه، راح ضاحك له بقول له يا ابن الشيخ ورايا اهو، الله يفتيه انت يا حاج، الراجل جالك انت. بقت مصيبه، الناس مش عارفين يسالوا مين، اي حد بنساله. فدي خطوره الفتوى يا جماعه، لما يصير الدين بالكيفيه دي يبقى ده نذير شر، نذير ايه؟ شر. فشوف قد ايه الجيل ده يا جماعه كان جيل يعلمنا الأدب في هذا المقام، فكان فيه احترام للتخصص. فهذا الجيل اختاره الله للنبي عليه الصلاة والسلام كتسليم، فما أحوجنا أن نتعلم منهم ما تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام كتسليم. إذن صناعة الرجال في المساجد، هذه البيئة التي تصنع الرجال على يد العلماء. فصهيب خرج من ماله ابتغاء مرضات الله وهاجر إلى الله ورسوله، فقال له النبي ربح البيع أبا يحيى. قال وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، إزاي كلامنا ما ينفع ما يصير، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والتسليم فقال ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. شوف التأكيد بقى، أدي التجارة يا جماعة، أدي التجارة مع الله، إنك تقدم الدنيا وما فيها من أجل الدين، تبذل من أجل دينك، ده التكريم بقى، أدي صفة الرجولة، إن أنت خلقت لمقصد، عيش من أجل هذا المقصد، الإسلام، العبودية الحق لله عز وجل، فقدم الغالي والنفيس من أجل الدين. قال وقال حماد بن سلم عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونثل ما في كنانته أي الأسهم، ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقينتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا له نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آيات تنزل في هؤلاء الرجال، نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طبعا ليس صهيب وحده الذي نزلت فيه آيات، نزل قرآن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سورة النور عقب حادث الإفك، طبعا في حادث الإفك كان هناك صحابي يسمى مصطح ابن أفاف، وده كان قريب لأبي بكر الصديق وكان فقيرا، والصديق كان يعطيه نفقة يعني ينفق عليه. في حادث الإفك زل مع من زل وتكلم في أمنا رضي الله عنها وأرضاه. طبعا بعد أن نزلت براءتها من فوق السبع طباق الصديق طبعا بشر بنته الصديقة بنت الصديق وأم المؤمنين زوج النبي الأمين وإحنا بننفق عليك وتتكلم في بنتنا وتخوض مع من خاض فرح منع عنه إيه النفق. فينزل القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى الآية وبعدين في أخذ يقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر يروح باكي يقول بلى أحب أن يغفر الله لي ويروح مرجع النفقة مسلحا رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نزل في الصديق في سورة الليل آخر آيات في سورة الليل وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لنزلت في مين؟ في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نزل القرآن في زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه سورة الأحزاب وقصة خلافه مع زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فنزل القرآن من أجل زيد رضي الله عن زيد. آيات كثيرة إخوتان نزلت في الصحابة في مصعب بن عمير نزل قول الله تعالى وكذلك أنس بن النضر كذلك صهيب نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فانظر إلى منازل الرجال ينزل الرب جل وعلا فيهم قرآن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة. فده دليل منازلهم ودليل رفعة قدرهم عند ربهم عز وجل. فعلينا أن نحفظ قدرهم وأن نعرف منزلتهم رضي الله عنهم أجمعين. فصحابة النبي كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طبعا هذا القصص يدل دلالة واضحة على منازلهم. لما يخرج صهيب من كل ما يملك من أجل الدين طبعا دي محتاجة تحط تنسح تحتها ألف خط وتقف معها متأملة. الصديق خرج من كل ماله أيضا من أجل الدين. رأينا الصديق يوم غزو التبوك في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم عندما دعا النبي لتجهيز جيش العسرة. في الغزوة دي يا جماعة سيدنا عمر يقول إيه اليوم أسابق أبا بكر. يعني عمر كان دائما يتنافس مع الصديق في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال لك بس الفرصة جاتني بقى أنا هتنافس مع هنا هسبق الصديق مرة. فعمر يعمل إيه؟ راح جاء بنصف ماله. طبعا عمر كان تاجرا قد العام وأرضاه كان عنده أموال. فقسم المال قسمين. أنت عندك قد إيه سعيد مثلا؟ لو عندك 1000 يورو اللي أنت هتحتار بيهم دول هنقول عمر عنده 1000 مثلا سعيد. أنا النهارده مريت على المحل بتاعك كنت في زار لوين. كان عندنا عقد زواج هناك في زار لوين. وعبد العزيز قال له محل سعيد اهو بس كان مقفول بقى. المهم انت كنت قفلت معلش. المهم يا شيخ سعيد بقى لو معاك 1000 نقول عمر مع 1000 راح جاب 500 مثلا يعني جاب نصف المال. يقول فجئت بنصف مالي وافرغته في حجر رسول الله عليه الصلاه والسلام. فسالني النبي يا عمر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله عندي في البيت أدي دول تاني. يقول بينما أنا كذلك جاء الصديق بكل ماله. منازل يا جماعة. الرجل الأول في أمة النبي بعد رسول الله من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأفرغ المال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر فقلت لن أسابقك بعد اليوم. خلاص أنا ما أقدرش دي آخر مرة أحاول أن أسبقك. الله رجال يجي عثمان بألف بعير محملة بالطعام والزاد والسلاح ألف جمل يا واد يا سعيد، ألف بعير لجيش العطر، وبألف دينار من ذهب يحطها في حجر النبي. فالنبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص انتهت، انت كده عديت انتهت. وقال اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين. ايه ده يا جماعة، ده ايه الجيل ده؟ الجيل اللي يجي حسالة المجتمعات في آخر الزمان ويصبونه من الروافض، يصبون هؤلاء الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء الذين شهد لهم النبي بالجنة سبحان الله، يهمزونهم ويغمزونهم وينالون من عرضهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومعلوم أنه من همزهم أو لمزهم فهو زنديق، أي خارج عن ملة الإسلام، لأن الطاعن فيهم طاعن في الشريعة ككل، طاعن في الإسلام ككل، لأنهم شهودنا، ومن طعن فيهم إنما طعن في ديننا. اللي عايز يهدم الإسلام يطعن في مين؟ في الصحابة، إنهم حملوا لنا الشارع، يبقى أنت لما تطعن فيهم يبقى طعنت في الإسلام. واضح؟ واضح؟ رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا يا رب العالمين، اللهم آمين. فالمسلم في حاجة ماسة أن يتعرف على سيارهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. خرج صهيب من كل ما يملك من أجل الدين، فنزل في قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الجزاء من جنس العمل. شوف حتى زيلة الآية بقوله والله رؤوف بالعباد. الله، أي عملك مقبول يا صهيب وبيعك رابح يا صهيب، اشتريت جنة عرضها السماوات والأرض سبحان الله. إن يا جماعة الإنسان فعلا تدبر هذا وأعمل فكره في الآخرة هتهون على الدنيا. المشكلة أن كثيرا ما تضغى الماديات، إنما لو رأيت الآخرة بعين البصيرة لهانت أمامك الدنيا. يا جماعة سيدنا ثوبان صحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وهذا كثيرا ما أكرره هذا الأثر، في يوم من الأيام راح للنبي عليه الصلاة والسلام مريض، فر لونه، جسمه نحل هزيل ضعيف، مرض يعني مش، فجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يتفقد أصحابه، فنظر إليه وقال يا ثوبان ما لي أراك مصفر اللون ناحل الجسم هكذا. قال يا رسول الله تفكرت في الآخرة. بالله عليك هل فكرت يوم في الآخرة ومرضت؟ ده عمر كان يسمع الآية يمرض فيها شهر، يعوده الناس ولا يدرون لماذا هو مريض، يسمع آية من كتاب الله. فهل جلست كده في مرة وتفكرت في الجنة، تفكرت في عذاب النار، تفكرت في الحساب، تفكرت في القبر وما فيه؟ لازم تقعد مع النفس تخلو بها، إن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لازم يكون لك خلوة مع نفسك، تبعد شوية عن ماديات الدنيا، عن ما فيها من شغل وحركة وصخب، اخلو بيها كده، اقعد معاها وتفكر في الآخرة، تفكر في الجنة وفي النار، هتهون عليك الدنيا والله. لماذا وجه النبي أصحابه عندما كانوا يضحكون إلى ذكر الموت؟ قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. ليه الموت؟ قال العلماء لأن الموت ما ذكر في واسع إلا ضيقه. لو أنت عندك ساعة الدنيا تذكر الموت تضيع عليك الدنيا، ملاش لازمة، الموت بيجي فجأة. وما ذكر في ضيق إلا وسعة، حالتك قرب وبؤس وفقر تيجي تذكر الموت، ده بعد الموت اللي يكون قليل هيبقى ماشي خفيف بخلاف اللي عنده كتير، الحمد لله إنها ماشي على الأد، يتوسع عليك الدنيا سبحان الله. الموت، فكان النبي ينقل أصحابه النقل الإيمانية، فأنت لازم يكون لك خلوة مع الناس، لازم تتعهد نفسك، اجلس معه. شوف ثوبان جاي مريض لأنه تذكر الآخرة رضي الله عن ثوبان، طبعا ده ثوبان صحابي جليل، فسأله النبي وما الأمر يا ثوبان؟ قال يا رسول الله تذكرت الآخرة فقلت في نفسي إن دخلت الجنة ستكون منزلتي أقل من منزلة رسول الله. حتما طبعا النبي مع الأنبياء والرسل أعلى المنازل. ثوبان قل لو دخلت الجنة هكون منزلتي إيه؟ أقل من النبي. طبعا أنتوا عارفين ده الدرجة في الجنة كما بين السماء وإيه؟ والأرض، بين الدرجة كما بين السماء والأرض. وأهل الغرف في الجنة يتراءون كما يتراءى أحدنا الكوكب الدري الغائر في السماء، ممكن بتسبيحة يسبقك سابق يكون بينك وبينه زي ما بين السماء والأرض في الجنة، تجوه زي الكوكب اللي بيلمع في السماء وانت منزلتك أقل. مشكلة كبيرة جدا، عشان كده لازم تتنافس في الخير لذقات عرف. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده فضيلة الشيخ رياض كان عامل محاضرة جميلة جدا لما الفقراء راحوا شكوا للنبي عليه الصلاة والتسليم، فقراء الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يحجون كما نحج، وسبقون بفضول أموالهم. الجماعة الأغنياء دول سبقونا من الصحابة، فيه الصحابة أغنياء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، الصلاة بيصلوا زيكم يا فقراء، بيصوموا زيكم، بيحجوا، بيكتبوا بالقيام، زادوا عليكم بإيه؟ بالنفقة، استخدموا المال في خدمة الدين. فشوف الفقراء يعني أما هم بيتنافسهم، طب دول سبقونا. فالنبي وجههم توجيه جميل جدا جدا، أليس عندكم ما تنفقون؟ فيش عندكم أموال خالص؟ مفيش عملية. طيب قال لكم بكل تسبيحة صدقة، لما تقول سبحان الله ليك صدقة. هل في مرة كده جلست كده تسبح ربك؟ اقعد ساعة بس تسبح ربك وشارك الملائكة منهج التسبيح، جرب شوف الأثر هيكون ايه عليك انت. هل قعدت في مرة كده تكبر ربك، تمجد ربك، تهلل، تحمد؟ اجلس مع نفسك، لازم النفس محتاجة علاج يا جماعة. عارف احيانا تجد في نفسك كده نفور وجفوة، عارف ليه؟ لان غذائها قليل. الناس غذاء البدن بياكلوا ما بيجيلهم تخمة، ما بيقدروش يتنفسوا. طب بالله عليك اعمل كده مع الروح، عايزك تجيب لها تخمة من كثرة الطاعة كده، صح؟ ما بتقعد كده ما شاء الله وايد رايحة وايد رايحة، كله رايح مفيش حاجة جاية، صح يا سعيد؟ مشكلة والله. ويقعد مش قادر يقوم، ياكل وبعد ياكل تاني ويشرب ويحلي وعمال يحط. طيب الله يرضى عليك، زي ما بتعمل مع البدن نعمل مع ايه؟ مع الروح. غذيها من ذكر الله، من التسبيح، من التهليل، من التكبير، قراءة القرآن. الله يرضى عليكم الكتاب ده قرآن يا جماعة، قرآن. كم مرة تفتح القرآن في اليوم؟ هل جيت في مرة كده قعدت ساعة كاملة؟ امسك الساعة واقرأ القرآن لمدة ساعة، قول النهاردة مثلا هقرأ كل يوم ساعة، بس كل يوم ساعة من كتاب الله عز وجل، وشوف شوف عينيك هيجربها ايه من النظر في المصحف، شوف لسانك وبتلفظ الآيات كم حسنة هتحصل، شوف نفسك كيف هتهدأ مع كلام الله عز وجل. ان مشكلتنا بقى في بيننا وبين القرآن جفاء يا جماعة، بقى في هجر عند الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم وما أجرئ نفسي. احنا في حاجة نرجع للكتاب ده يا جماعة، نرجع للقرآن، ننظر في القرآن، انظر النظر في عبادة. كتير مننا عندهم مصاحف في بيتنا حطينا كده بس زينة، واللي حطه في السيارة زينة، ودي مشكلة خطيرة جدا. قرآن، قرآن يا أبو يونس، قول لي يونس يقرأ قرآن كتير، ورارة خلي رارة تقرأ القرآن كتير، فينها راحت رارة؟ صار نزلت تحت. طيب قول لها تقرأ القرآن كتير، وين تقرأ القرآن كتير؟ هشام قرآن، فين القرآن؟ القرآن في حياتنا فين يا جماعة؟ والله حين تجد النفس ضيقة القرآن يعمر النفس دي. فلازم تهتم بغذاء الروح بقى ذكر الله القرآن. فقال لهم لك بكل تسبيحة صدقة. وفي حديث آخر في ليلة المعراج عندما التقى النبي بالخليل إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم. شوف لما إبراهيم الخليل يرسل لنا برقية فيها حث وتوجيه بلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأن أرضها قيعان مستوية وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يبقى يا خايب يا اللي بتسمعني يا واد اسمع تقول سبحان الله يتغرس لك شجرة في الجنة شجرة شجرة ثقانها من ذهب وثمارها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الواحد لما بيزرع نخلة في الدنيا فكر نفسه بالرجال تيمحوط كده عن نخيل والتمر هو ساري وهو شوية تمر ما بالك بشجرة في الجنة. يا خايب يا خايب قل له كده يا خايب اقعد سبح الله كبر وحد مجد لك بكل تسبيح صدقة ولك بكل تكبير صدقة ولك بكل تهليل صدقة ولك بكل تحميد صدقة وإن في بضع أحدكم صدقة. يا الله هذه عبادة ثانية غفل عنها من غفل. عندما تأتي أهلك شو العلاقة الطيبة دي عبادة. إن البعض خلاص شهوة بس. هقول لك تاني يا خايب يا خايب صحح نيتك بعبادة جدد النية. الجماع ده عبادة في نية ليه تجامع عفة للزوجة وعفة لك. ايه كمان تحقيق لسنة النبي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ويريته مترجم يترجم. انا باجي دايما على الزوجة اقول لك ترجم عشان تتزوج ربنا يزوجك. انت بقيت عندك 28 سنة خلاص كفاية كده اوعى تقفل الـ30 لحتى مش هنلاقي لك. دلوقتي بيقول لك لا تحت الـ30 ماشي بيلعب في الفاها عدى الـ30 خلاص دخلت الـ40 يا عم الحاج في العقد الرابع هنجيل بقى 50 ولا 40 زي وهنعمل ايه. وانت يا هشام عندك كم سنة برضو بتلعب في الوقت الضايع يا هشام لازم تتزوج يا هشام. انت عندك كم عيل ما شاء الله بها هو 3 عندك كم سنة 26 نعم 3 انت عندك 24 سنة هجيبهم انت الـ3 دول. لازم نعجل يا شباب اللي مش متزوج يعجل الزواج خصوصا في الغرب الله يبارك فيكم. وان في بضع احدكم صادقة. شوف بقى اهو المتزوج بيسبقك اهو شوف بقى يا عم الحاج اهو وان في بضع احدكم صادق تنافس بقى يا شيخ رياض. شوف الصحابة جايين يتنافسوا اهو اهو التنافس اهو المتزوج ده اجور عددني عد يا عم الحاج. والعازب رضي الله عنه ان احمد قال لو ماتت زوجتي لا ابيتن ليلة وانا عازب حتى لا القى الله وانا عازب. يا الله ليلة يا احمد طبعا امام اهل السنة ازاي يبات ليلة من غير زوجة يتزوج في نفس الليلة رضي الله عن احمد. وان في بضع احدكم صادق فالمتزوج صادق ده حتى في شروط الامامة في الصلاة من ضمن الشروط يقول لك مثلا اقرأهم انت سوف القراءة يا شيخ رياض قالوا اكثرهم حفظا سوف الحفظ قالوا اعلامهم بالسنة طب سوف الفقه وفي العلم قالوا احسنهم زوجة. يعني هم اتنين بس واحد متزوج تاني متزوج مين اللي يتقدم المتزوج. العزب يرجع لورا زي كنت انا بعملها عندنا في مصر كده كان اخي كان ان شاء الله متمكن كده يجي قال له ارجع ورا يا شيخ انا هوصل لامام ارجع ورا انت عزب انا متزوج انت ترجع ورا. وان في بضع احدكم صادق يبقى عفة للزوج عفة للزوج نية في متابعة السنة هو، ومن رغب عن السنة فليس مني. طيب إيه كمان؟ نية إنجاب ذرية واحد رب البرية. يعني يا جماعة كله خير. اصحى يا دلول، انتبه هو بقى، أنا شغال معك هو، هنشتغل بقى، نخش بقى على الجناح الليبي بقى. فالصحابة تعجبوا للأمر الخطير ده، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ الشهوة كمان يأخذ فيه أجر، ده الإسلام الجميل ده، كل حاجة بالأجور. أيوة. قال لهم النبي إذا أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر. يبقى إذا كانوا ما سبقوكم بالمال سبقوهم أنتم بأعمال تانية، اجتهدوا في التسبيح، اجتهد. فعايزين يا جماعة نخرج الليلة من هذا اللقاء بمنهج حياة تاني، نحن نجدد علاقتنا بالقرآن، نجدد علاقتنا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ذكر الله يا جماعة، فاذكروني أذكركم. يا جماعة القرآن يقول لك فاذكروني أذكركم، إن ذكرت ربك في نفسك ذكرك ربك في نفسه، وإن ذكرت ربك في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، كما جاء في الحديث. فلابد أن تتنافس في الخير، لازم بقى تعمل نفسك برنامج كده ذكر، أعمل نفسي كده وقت أخلص فيه مع نفسي، تزكية للنفس بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتمجيد، بالتهليل. لأن حقيقة يا جماعة الواحد يقعد مع النفس كده كلامنا كتير قوي بعيد، بيبعدنا، غيبة ساعات ونميمة وقيعة وسب. عايزين بقى نطهر الألسن، عايزين بقى نطهر النفوس ونطهر القلوب بذكر الله عز وجل. والله يا جماعة الذكر يظهر أثره في نور الوجه وفي هدوء النفس. جرب جرب واغتنم، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فسيدنا ثوبان بقى حزين جدا. ليه ثوبان حزين؟ إن دخلت الجنة هكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله. ده اللي مزعلك وده اللي محزنك وده اللي أمراضك يا ثوبان. نعم هذا هو، تفكر في الجنة. قال وأنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ طب أنت فكرت التفكير ده؟ طب ثوبان رأى النبي وصاحب النبي، طب أنت شفت النبي؟ أبدا. ما استقطش ترى النبي في الجنة وتكون مع النبي في الجنة. ده النبي علمك أن همتك تكون عالية، فقال لك إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة. طب ما تسألش ربك ليه وتلح إن تكون منزلتك مع النبي، تجاور النبي وتصاحب النبي وتشوف النبي. أنا ما شفتش النبي، أمنا به ولم نرى صلى الله عليه وسلم، فيا ربنا لا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى. اللهم ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين. فلما سمع النبي بن ثوبان، هو سبب مرضك يا ثوبان، فقال له النبي أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. ونزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي أبشر يا سلمان، يحشر المرء مع من أحب. فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نحشر مع مين؟ مع النبي. شوف أنس وفقه أنس، بس الحب اتباع بقى، اتباع منهج. يبقى محتاجين تنافس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أرضاه، هذا قول. والأكثرون من أهل العلم حملوا هذه الآية على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طبعا عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال العلامة السعدي: ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وغيرهما، وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انتهى كلامه. هذا من تفسير الحافظ ابن كثير بتصرف يسير كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.